إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى القرآن. القرآن نسير وبهديه نهتدي. في خطى القرآن حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية على ضوء القرآن الكريم. خطى القرآن برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الصادق الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزتي مستمعي برنامج في خطى القرآن ورحمة الله وبركاته. هذه تحية طيبة مباركة مني ومن ضيف الكريم لكم وأنتم تتابعون هذا البرنامج. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصدق القول وأبلغ الموعظة وأنفع القصص كتاب الله.
قال يوسف
إخوتي وأخواتي الأكارم، لازلنا في سورة يوسف المباركة، ووصلنا إلى الآية 25، ونكمل حديثنا مع ضيفنا الشيخ مازن الكربلائي. مرحبا شيخنا.
أهلا وسهلا بكم.
كيف حالكم؟
أهلا وسهلا بكم.
وصلنا إلى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. هنا في هذه المحطة هناك حدث كبير، وقصة يوسف وصلت إلى مرحلة في مفترق طرق خطيرة جدا، ولا زال النبي مسدد من قبل الله تبارك وتعالى. كيف اجتاز النبي الكريم يوسف هذه المحنة، المحنة التي تعرض لها من إغراء زليخة؟
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. المقطع الشريف الممتد من الآية 24 إلى الآية 29 يتحدث في سلسلة من الأحداث نريدها على حسب الفهرسة التالية. نعم. ثم نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بتناول هذه العناصر وهذه المفردات الواحدة تلو الأخرى. المقطع الشريف يبدأ من قوله تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، إلى آخر الآيات الشريفة في قوله تعالى: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هنا ثمانية عناصر. العنصر الأول هو التسابق الذي حصل ما بين امرأة العزيز وما بين النبي يوسف سلام الله عليه. العنصر الثاني هو أن امرأة العزيز قامت بقد قميص يوسف من دبر، أي من الخلف. العنصر الثالث إنهما قد وجد زوج الامرأة لدى الباب، أي وجد عزيز مصر لدى الباب. العنصر الرابع كلامهم، يعني عندما وجد عزيز مصر لدى الباب حينئذ بدأت تتكلم وتدافع عن نفسها وتشتكي مدعية إنه هو الذي راودها. بعد ذلك يأتي كلام يوسف سلام الله عليه ودفاع يوسف عن نفسه، ثم بعد ذلك كلام الشاهد الذي أعطى الميزان لمعرفة من هو الصادق ومن هو الكاذب بين امرأة العزيز وبين يوسف سلام الله عليه. ثم العزيز يرى الحق، وهو يرى أن القميص قد قد من دبر، وبالتالي يكون وفقا للميزان الذي حدده الشاهد يكون الصادق هو يوسف والكاذبة هي امرأة العزيز. ثم العنصر الثامن هو كلام للعزيز يقول فيه قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذه ثمانية عناصر في هذا المقطع القرآن الشريف، ذي الآيات القرآنية الخمسة الممتد من الآية 25 إلى الآية 29 في فصول متتابعة تبدأ من التسابق إلى قد القميص وصولا إلى كلام الشاهد وصولا إلى بقية الفصول. هنا لدينا عدة عناصر كما ذكر. العنصر الأول هو عنصر التسابق. طبعا تعبير القرآن الكريم واستبق الباب، استبق الباب أي تسابق إلى الباب، إذن حصلت عملية سباق. بعد ذلك المجلس الحامي من المراودة بدأ مشهد جديد، وهذا المشهد الجديد يتمثل بمشهد التسابق ما بين يوسف وما بين امرأة العزيز. ومن الواضح فكرة التسابق أن هناك هدف وكل من المتسابقين يحاول الوصول إلى الهدف قبل الآخر، كما هو مقتضى فكرة السباق في أي مكان وفي أي زمان كما هو واضح. وبالتالي فنحن عندما نقول تسابق لابد أن نفرض غرضا وهدفا وغاية يذهب المستبق متسابقان إلى هذا الغرض. فما هو هذا الغرض وما هو هذا الهدف وما هذه الغاية؟ القرآن الكريم يحدد الغاية هو الباب، إذن هم تسابقا والغاية هي الباب، لكن من الواضح أن غرض يوسف من الباب غير غرض امرأة العزيز من الباب. فغرض يوسف من الباب سلام الله عليه هو أن يصل إلى الباب ويفتح الباب ويهرب، بينما غرض امرأة العزيز من الباب أنها تسرع إلى الباب وتمنع يوسف من عملية فتح الباب والهروب. فإذا وإن كان الباب هو الهدف وهو الغاية النهائية، ولكن الوصول إلى الباب هناك اختلاف الأغراض ما بين الاثنين. طبعا هنا عدة نقاط يعني يمكن التعليق قبل أن ننتقل إلى المشاهد الأخرى. فكرة السباق، السباق ما بين الفضيلة وما بين الرذيلة. لاحظ كيف أن الرذيلة، كيف أن الفاحشة، كيف أن العقول المخططة للانحراف والفساد تحاول أن تطوق المؤمنين، تحاول أن تطوق الإنسان، تحاول أن تطوق الناس وأن تغلق الأبواب عليهم وتجعلهم يندفعون إلى الحرام من حيث يشعرون أو لا يشعرون. هذا سباق من لدن الجاهليات وأصحاب الجاهليات. في مقابل ذلك الإنسان الواعي، الإنسان المؤمن يجب أن يعي أن هناك خططا ومحاولات تجري عليه ليل نهار من أجل أن يطوق ومن أجل أن تغلق عليه الأبواب ومن أجل أن يعيش الرذيلة ويعيش في مستنقعات الانحطاط. فبالتالي كما أن الانحراف يعمل على ليل نهار من أجل الوصول إلى هذه الغاية وهي تطويق الناس في بحور الانحراف، أيضا الإنسان الواعي والإنسان المؤمن لابد أن يعيش حال السباق. يعني بعبارة أخرى القرآن الكريم عندما يقول لنا واستبق الباب يدخل الجميع في حال الطوارئ، نحن في حال السباق، نحن لا ينبغي أن نعيش الاسترسال، لا ينبغي أن نعيش الاسترخاء، لا ينبغي أن نعيش الأجواء الحالمة وكأن شيئا لم يحصل. لا، هناك أناس تفكر ليل نهار من أجل إيقاع شبابنا وشاباتنا في مستنقعات الانحراف والمجون.
إذن هناك من يحاول أن يطوق الناس من خلال أفكاره، وهناك من يتسابق في سبيل كسر هذه الأطواق أو يعني الحيلولة دون وجود هذه الأطواق حوله. أحسنت.
أحسنت. فبالتالي نحن في عالمنا المعاصر لابد أن نعين ما هي الأبواب التي تغلق علينا من أجل أن نندفع من حيث نشعر أو لا نشعر إلى الانحراف وما شاكل لك. يجب أن ننطلق إلى هذه الأبواب بأسرع وقت ممكن من أجل فتح هذه الأبواب. وواقعا هذا كلام تفصيلي كبير، يمكن يعني مثلا نجي إلى أجهزة الأعلام. أجهزة الأعلام يراد لها أن تكون أبوابا تغلق على الناس من أجل أن تكون أجهزة إعلامية تعمل على نشر الانحراف في داخل المجتمع. نحن يجب أن نفتح هذه الأبواب، وبدلا من أن تكون هذه الأبواب أبواب للرذيلة يجب أن تفتح هذه الأبواب إلى الفضيلة. كلام كثير في هذا الصدد. ننتقل إلى المقطع الثاني. المقطع الثاني هو قوله تعالى وقدت قميصه من دبر. القد هو الشق، القد هو الشق، ولكن الشق طولا، يعني هناك مفردتان، مفردة القد ومفردة القط. القد هو الشق طولا، أما القط فهو الشق عرضا. فبالتالي العرب عندما يعني يريدون أن يعبرون لا يعبرون كيفما اتفق، وإنما الشق إذا حصل في الطول حينئذ يطلقون عليه القد، وأما إذا حصل في العرض يطلقون عليه القط. وبالتالي الذي حصل أن امرأة العزيز قد شقت قميص يوسف من الخلف، من دبر أي من خلف، وهذا يعني أن يوسف سلام الله عليه استطاع أن يصل إلى الباب قبل امرأة العزيز، ولكن يوسف بسبب أنه كان مندفعا بقوة إلى الأمام واستطاعت امرأة العزيز أن تمسك بقميصه، فبنتيجة اندفاع يوسف إلى الأمام السريع استطاعت هذه الامرأة أن تمزق قميص يوسف. يعني تمزيق قميص يوسف من دبر ومن خلف إنما كان بفعل هذا الاندفاع القوي من يوسف سلام الله عليه إلى الأمام. هذا هو المقطع الثاني في قوله تعالى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. المقطع الثالث وألف يا سيدها لدى الباب. ألف يعني وجد أو عثر بشكل مفاجئ. سيدها يعني زوجها، لأن العرف المصري كما يقول البعض يطلق على الزوج كلمة السيد، بل لعله يمكن أن يقال إن المصريين إلى حد يوم الناس هذا يسمون الزوج بالسيد. فألف يا سيدها يعني وجد سيدها لدى الباب. هذا هو المقطع الثالث. المقطع الرابع امرأة العزيز الآن ترينا مشهدا من مشاهد الانقلاب الفظيع، وهذا يدل على أن هذه الامرأة لم تكن امرأة بسيطة ساذجة، وإنما يدل على أن هذه الامرأة تملك مقدارا كبيرا من الاحتيال، من المكر، من التخطيط لكل صغيرة وكبيرة، وتستطيع أن تغير موقفها تغييرا شديدا، كما رأينا أنها تنتقل من حالة المراودة الحانية إلى التسابق إلى شق القميص إلى الانقلاب 180 درجة، وتتحول من موقع المراود إلى موقع المراود، يعني تظهر نفسها وكأنها الضحية وليست هي الجلادة التي كانت تحاول أن توقع في الضحية. لاحظوا ماذا تقول وماذا ينقل القرآن الكريم عنها. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هذا هو قولها. طبعا هنا عدة مفردات. المفردة الأولى إن امرأة العزيز قد بيّنت أن يوسف سلام الله عليه وحاشاه هو الذي أراد بها السوء، وتطلب حينئذ السجن أو العذاب. والملفت للنظر إنها لم تصرح لا باسم يوسف ولا باسمها ولا باسم الزنا نستعيذ بالله الذي يراد أن يوقع بها، يعني كل ذلك قد تكلمت به على نحو الكناية وليس على نحو التصريح. طبعا هذا كله بسبب الرعاية لمقام العزيز، أنها كانت يعني تنزه مقام العزيز أن تذكر كل هذه الأشياء بشكل صريح، وإنما كانت تذكر هذه الأشياء بشكل كنائي. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. لاحظ بأهلك هنا عندما ذكرت مفردة بأهلك إذن هي كانت في موقع التحريض، كانت تدق على الوتر الحساس، كانت تجعل زوجها يعيش حالة من حالات الاستنفار، يعني بعبارة أخرى كانت تثير غيرة زوجها من أجل أن تجعل زوجها يقوم بتعذيب يوسف أو بسجن يوسف. قالت ما جزاء، طبعا هنا الماء بعض المفسرين يقول هي استفهامية وبعض المفسرين يقول هي نافية، يعني مرة تكون الماء هنا استفهامية بمعنى هي تقول ما هو جزاء من أراد بأهلك سوءا، وتجيب إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وتارة يقال إن الماء هنا نافية، يعني هناك نفي واستثناء، يعني تقول لا يوجد جزاء لمن أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هذه نقطة. نقطة أخرى أن امرأة العزيز قالت ورددت في الجزاء، يعني لم تعين الجزاء، لم تقل إن الجزاء هو بالضبط العذاب الأليم وليكن الموت مثلا، وإنما رددت بين السجن وما بين العذاب الأليم، وهذا يعني أنها لم تكن تريد أن تجعل زوجها يقوم بتعذيب يوسف عذابا يؤدي به إلى الموت، لأنها كما نعرف كانت والهة وكانت عاشقة، فلم ترد أن تجعل يوسف يندفع إلى الموت، وإنما كانت تريد أن تؤدبه بالشكل الذي يرجع إليها وينتقل إليها. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. إذن نحن من خلال مقطع القرآن الكريم هذا نعرف أن امرأة العزيز استطاعت أن تقلب المشهد من مشهد المراودة إلى مشهد التحقيق. المشهد في الآيات القرآنية السابقة كان هو مشهد المراودة التي يتحدث عنه القرآن الكريم بهذه الطريقة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إن ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به وهم بها. هذا هو مشهد المراودة. لاحظ الآن مشهد المراودة كيف ينقلب انقلابا جذريا من مشهد المراودة الذي يعيش نمط من أنواع السحر الحالم إلى مشهد التحقيق، عندما يبدأ زوجها ويبدأ عزيز مصر بالتحقيق في أن المسؤول عن هذه الجريمة أو الذي كان يريد أن يوقع هذه الجريمة من هو؟ هل هي امرأة العزيز أو هو يوسف سلام الله عليه؟
شيخنا في هذه الحالة، في هكذا محنة عندما يمر الإنسان بها، والطرف المقابل يظهر نفسه أنه هو المراود،
هو الضحية،
هو الضحية. مقابل هذا هل يسوغ له الدفاع عن نفسه بكل وسيلة؟
بالتأكيد، كما سوف نرى يوسف سلام. نعم. يسوغ لمن؟ للشخص المزيف يعني قصدك؟
لا، عكسا،
للشخص الضحية.
نعم.
بالتأكيد كما سوف نرى يوسف سلام الله عليه، أن يوسف سلام الله عليه رأى أنه لا مناص من أن يدافع عن نفسه، لأن الحقيقة يراد لها أن تسقط، فبالتالي لا بد أن يميط اللثام، لكن عندما يريد يوسف سلام الله عليه أن يميط اللثام لن يستخدم أي وسيلة، وإنما سوف يستخدم الوسائل الشريفة والوسائل الشرعية، يعني لا يسترسل في عملية الدفاع عن الحق بما يسمى يعني الإفراط في أخذ الحق، إن صح التعبير.
إذن على أرض الواقع لا بد من الدفاع،
لا بد من الدفاع عن نفسه. وبالمناسبة هذه قضية كثيرة ما تقع، انقلاب الضحية إلى جلاد والجلاد إلى ماذا؟ إلى ضحية. هذه ليس فقط في هذه المشاهد، مشاهد الانحراف تقع، وإنما في المشاهد السياسية أيضا يمكن أن تقع، إن ضحية قد وقع عليه الظلم، وإذا الإعلام المسيطر على الواقع يصور هذا الضحية بأنه الجلاد، والجلاد الذي قام بتنفيذ الجريمة، الأدوات الإعلامية تحاول أن تصور هذا الجلاد بأنه الضحية الذي وقع عليه الظلم. فإذا نحن أيضا أمام درس من هذه الدروس، أنه كيف نستطيع أن نملك الوعي القادر على تمييز الضحية من الجلاد، والواقع أن الشعوب القادرة والمجتمعات القادرة على تمييز الضحية من الجلاد، والكون مع الضحية ضد الجلاد، هذه المجتمعات هي المجتمعات القادرة على أن تكون مجتمعات ناضجة ومجتمعات راقية، أما المجتمعات التي لا تميز الضحية من الجلاد، أو أنها تميز بين الضحية والجلاد ولكن تكون بعد جلاد ضد الضحية، هذه المجتمعات واقعا لن يكتب لها إلا الدمار، لأنه سيكتب لهذه المجتمعات أن تقاد من قبل الجلادين ومن قبل المجرمين.
يعني شيخنا في أزمنة الظلم،
بلي،
وبعد انتهاء الطواغيت في فترات زمنية،
بلي،
فإذا تساوى الجلاد والضحية تكون الحالة أخطر وأكثر ظلم مما لو كانت في زمنه. يعني في زمن النظام المقبور كان هناك جلاد وضحية، ربما كثير من الجلادين يعني الغير ظاهرين في الصورة الآن يطالبون بحقوقهم، ربما يعني أصبحوا هم الضحايا، ولكن هناك ضحايا حقيقيين. فإذا الضحايا الحقيقيين لم يأخذوا حقوقهم،
بالتأكيد،
ولم تذكر تضحياتهم،
أحسنتم،
في هذه الحالة،
أحسنتم،
ويتساوى الجلاد والضحية،
أحسنتم،
كثير من هؤلاء الضحايا في زمن الظلم لا أقول يعني سيتندمون على سقوط النظام أبدا، ولكن
يعيشون حالة الإحباط.
نعم نعم، ستكبر الحسرة عندهم لأنه قد تساوى الجلاد والضحية.
أحسنتم أحسنتم. واقعا هذا الموضوع هو موضوع ثر ويحتاج إلى تسليط الأضواء عليه، أن امرأة العزيز باعتبارها تملك مكانة وسطوة وقوة وقدرة، يعني بعبارة أخرى تملك جهاز إعلامي ضخم، تملك القدرة على غسيل الأدمغة. نحن نرى من خلال هذا التعبير الذي قامت به امرأة العزيز، امرأة العزيز كادت بل استطاعت أن تقنع زوجها. واقعا الذي أنقذ يوسف سلام الله عليه لا لأن حوار يوسف سلام الله عليه تغلب على حوار زليخة، نحن لو قطعنا النظر عن قضية الشاهد الذي شهد فحينئذ الانتصار لزليخة، الانتصار لامرأة العزيز، ولكن الذي دخل على الخط هو العناية الربانية، هو أن شاهدا قد شهد من أهلها شهد بهذه القضية وبهذا الميزان. وبالتالي نرى أن أهل الباطل يملكون من الأدوات الإعلامية التي تعمل وفقا للقاعدة التي تقول اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، واكذب اكذب حتى تصدق ماذا؟ تصدق نفسك. نحن رأينا في قضية الطف، يعني عبيد الله بن زياد الذي هو قمة الجريمة وهو أداة الجريمة وهو قمة الكفر والإلحاد، يتكلم مع السيدة زينب سلام الله عليها ويقول لها كيف رأيت فعل الله بأخيك؟ المسألة انقلبت، وكأن الإمام الحسين والسيدة زينب وخط أهل البيت سلام الله كأنهم أعداء لله تبارك وتعالى، وإن ما حصل بهم هو انتقام من الله تبارك وتعالى، وكأن الخط الأموي الخبيث هو الممثل لله تبارك وتعالى في هذا الأرض. لاحظ الانقلاب في عملية المفاهيم، وهذا الانقلاب واقعا لا يحصل بين ليلة وضحاها، ولكن الأدوات الإعلامية الخطيرة تعمل على ذلك. لذلك نجد أن خط أهل البيت سلام الله عليه يقوم بدعاية مضادة، يقوم بأعمال إعلامي مضاد. أنت عندما نقرأ مثلا في زيارة عاشوراء اللعن المكثف على أعداء محمد وآل محمد من ناحية، والسلام المكثف على الحسين وآل الحسين من ناحية أخرى.
شيخنا اسمحوا لنا، هناك اتصال معنا، تفضلوا.
وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم.
الله يخليكم. هذا المشهد اللي هسه شرحته، يعني احنا كأنما قاعدين على كراسينا والستيج قدامنا ونشوف المسرحية.
بلي.
وحضرتكم المخرج والمؤلف والسيناريو.
الله يحفظكم.
عاشت إيديكم على التصوير الرائع. هذا المشهد اللي هسه عرفته، لو ما كانت زليخة كانت امرأة من عامة الشعب وكان موجود زوج زليخة، كان يكون الحكم نفس الحكم؟
بالتأكيد لا.
أكيد.
أكيد
يعني هنا أنا شنو السبب اللي خلى الزوج زليخة؟
لا، من زمان هو النبي قال إنما هلك من كان من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف لم يقيموا عليه الحد، وإذا أقام. هاي مسألة طبيعية في عملية الكيل بمكيالين، أن صاحب المكانة وصاحب السطوة وصاحب القدرات والإمكانات الكبيرة لا يعامل على قدم سواء مع الإنسان الضعيف، وهذا موجود الآن حتى الآن على مستوى الساحة الدولية، أن القوى العظمى لا تعامل كمعاملة الدول الضعيفة والإمكانات الضعيفة.
بس شيخنا يعني العرض يحكم، يعني زوجته هي يعني.
بلي، نحن نعرف البيئة الموجودة في القصور.
يعني قصور. كان أكو سبب يجعل أنه يعني تراخى إلى هذا الحد؟
بلي، هو أكو كلام أنه هل كان هذا الشخص هو يعني كان فاقد الغيرة كما يعبرون، أم كان شديد الحب لزوجته؟ العلامة الطباطبائي في الميزان يذهب إلى أنه لم يعني الآية لا تدل على أنه كان فاقدا للغيرة، وإنما تدل على أن هذا الشخص كان شديد الحب لامرأته، فشدة حبه لامرأته ولزوجته هو الذي دفعه إلى هذا الموقف المتراخي، هذا كما هو في تعبيرات العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه.
عندنا آية 29 إذا ممكن.
بلي. إيه. إحنا نجي عليها إن شاء الله.
إيه بلي، مو أنا أقول السؤال حتى بنتوصلوا له. بلي. قال العزيز يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك.
بلي.
الاستغفار ممن يكون؟
الاستغفار يعني باعتبارها كانت تعبد إله، لا كانت تعبد الآلهة، والآلهة قد وضعت قوانين وهي قد تجاوزت هذه القوانين.
بلي.
هذا يمكن أن يكون وجيه في هذا الاتجاه.
بلي. إنك كنتي من الخاطئين.
بلي.
وهي امرأة. وحتما هو أكو سبب، يعني أنا من أسأل يعني مو تشكيك
واضح واضح استفهام.
لماذا قال من الخاطئين ولم يقل من الخاطئات؟
بلي أحسنتم.
وبعدين عندنا هنا سؤال آخر، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن.
بلي.
إن كيدكن عظيم.
بلي.
وهي واحدة، لماذا جمع؟
باعتبار أنه هي باعتبار الصنف، يعني فرد من النساء.
بلي.
يعني باعتبار أن خط النساء بشكل عام، ما أقصد الكل والاستغراق، يملك كيدا، يملك قدرة.
بلي.
في عملية جذب الآخر، إن صح التعبير.
بلي.
أحسنت. الله يحفظكم ان شاء الله.
وسؤالنا عندنا سؤال يومكم على قبر يوسف.
نعم ان شاء الله.
احسنتم ان شاء الله، موفقين ان شاء الله، يبارك فيكم، بخدمتكم
في امان الله.
احسنتم. فكان كلامنا عن مساله الضحيه والجلاد. قضيه الضحيه والجلاد من القضايا الخطيره. استطاعت امراه العزيز، وهي التي كانت تعمل على تنفيذ الجرم، أن تصور نفسها بموقف الضحية وأن تدق على الأوتار الحساسة في قلب العزيز. يعني لاحظ أن هؤلاء المتلاعبون بالعقول كيف يستطيعون أن يقوموا بغسل الأدمغة، وليس فقط امرأة العزيز الواقعا كانت تعمل على غسل دماغ زوجها، وإنما الآن في وقتنا الحاضر هناك أجهزة، هناك أجهزة إعلامية كبرى وخطيرة تعمل على يعني غسيل أدمغة الناس بشكل مستمر وبشكل متواصل.
شيخنا، نأخذ هذا الفاصل ثم نعود بعده إن شاء الله. أعزائي المستمعين، إلى فاصل ونعود بعده إليكم إن شاء الله. في سورة يوسف المباركة في الآية 25 وما بعدها. ضيف الكريم، قبل أن ننتقل إلى ما بعد ما تفضلت به أو ينتهي البرنامج، لابد من الإجابة عن سؤال السيدة أم ياسر المقدسي، سألت في الحلقة السابقة عن قبر يوسف. في الحقيقة هناك روايات.
بري.
نعم، هو مات في مصر. بري. ودفن فيها. الثعالبي في تفسيره يقول أهل التاريخ قالوا أن يعقوب أو يوسف مات بمصر، ثم بعد وفاته وأوصى إلى ابنه يوسف أن يحمل جسده ويدفن عند أبيه إسحاق، يعني في بيت المقدس. وكذلك قال الثعالبي، يقول: فلما جمع الله ليوسف شمله وأقر عينه وأتم له رؤياه إلى آخر كلامه، هو قال سلام الله عليه في الآية الكريمة: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قيل: فتوفاه الله تبارك وتعالى طيبا طاهرا بمصر، ودفن في النيل في صندوق رخام. وذلك أنه لما مات يوسف تشاح الناس عليه، يعني ازدحموا عليه، كل يحب أن يدفن في محلتهم لما يرجون من بركته، فاجتمعوا على ذلك حتى هموا بالقتال.
عجيب.
نعم. المصريين. فرأوا أن يدفنوه في النيل، حيث أن الماء عندما يجري في النيل كل المصريين يشربون منه ويتبركون به. طبعا هناك أيضا عن أئمتنا سلام الله عليهم، عن الباقر عليه السلام قال: فلما مات يعقوب حمله يوسف في تابوت إلى أرض الشام فدفن في بيت المقدس. هذا منه؟ هذا بالنسبة يعقوب. كذلك يعني كأنه هكذا أراد الله، أو طبقا لوصاياهم أنهم يدفنوا في بيت المقدس. ففي من لا يحضره الفقيه أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله أوصى إلى موسى بن عمران أن أخرج عظام يوسف من مصر. هذه رواية في من لا يحضره الفقيه، لأنه موسى فيما بعد جاء بعد 4 قرون أو أكثر من النبي يوسف. فطبقا لهذا الأمر الإلهي حسب الرواية طبعا استخرجه من شاطئ النيل، وأنه هناك قد دلته عجوز على ذلك، وكان في صندوق مرمر أو رخام، فحمله إلى الشام. فلذلك يحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام. بالنسبة إلى عبد الوهاب النجار في قصص الأنبياء يقول يذهب إلى ذلك، لكنه هذا الرجل يعني يعتبر فعلا بحاثة، ولا ندري يعني بالنسبة للأدلة التي اعتمد عليها ولعلها صحيحة. يقول: أخبرني أحد الأهالي الوجهاء في نابلس بأن يوسف مدفون بنابلس وله ضريح هناك، وكذلك أخبره غيره الذي هو من أعيان منطقة نابلس، يقول أنه في الحرم الخليلي يوجد أحد التوابيت في مغارة، هذه المغارة مدفون بها إبراهيم وسارة وإسحاق ويعقوب، وهناك تابوت هو ليوسف. على كل حال كل هذه الروايات تدل أغلبها على أنه عندما مات في مصر انتقل بعد ذلك إلى بيت المقدس. شيخي الكريم، وصلنا إلى موضوع الجلاد والضحية.
أحسنتم.
أو أن الجلادين بعد زوال أنظمتهم هناك من يدعو لهم.
بالتالي.
يعني في الوقت الحاضر بعد سقوط النظام في العراق كثير من الذين كانوا يخدمون ذلك النظام وهم يحملون سياط الطاغوت ويجلدوا بها ضحايا المؤمنين.
بل.
كثير منهم الآن يقول أنهم كانوا أيضا هم مظلومين، أو أن كثير مما يوضحه الإعلام من كثرة ضحايا النظام السابق أنه ليس بصحيح، وكأنه هذه المئات ألوف أو الملايين التي سقطت من ظلم النظام هي ليست حقائق، إنما هي أمور مزيفة. إذن يحاولوا بشكل أو بآخر أن يقلبوا الحقائق.
أحسنتم.
إذن الزمن يتكرر.
أحسنتم. لاحظوا يعني هذا الزمن يتكرر في زمن الفضائيات، في زمن التصوير، في زمن أن الأحداث قد وثقت توثيقا تاما أو كثيرا في كثير من الأحيان، فما بالك بتلك الأزمنة التي لم تكن هناك كاميرات ولا توثيق ولا فضائيات، وإنما يعتمد على الأخبار وعلى الكلام وعلى ما يكتب في التاريخ، وحتى ما يكتب في التاريخ هو بالنتيجة يكون مأجورا بالنسبة إلى الطواغيت وإلى الظلمة في كل زمان ومكان. فبالتأكيد الآية الشريفة هنا تأخذ بيدنا إلى هذه القضية وإلى هذه الحقيقة، وهي أن الكثير من الذين يصورون أنفسهم بمنظر الضحية هو في الواقع هو الجلاد، والعكس بالعكس. المقطع الآخر الذي نأتي إليه هي قوله تعالى: قال هي راودتني عن نفسي. طبعا لاحظ الذي بادر إلى الاتهام هو امرأة العزيز. يعني الحالة الطبيعية إذا أردنا أن نمشي وفق الموازين أنه عندما ألفيا سيدها لدى الباب المفروض يوسف سلام الله عليه هو الذي يبادر، لأنه هو الضحية، هو الذي وقع عليه الظلم، هو الذي كان يراد له أن يقع في المصيدة. كان من الطبيعي أن يوسف سلام الله عليه هو الذي يبادر إلى القول هي راودتني عن نفسي، لكن نجدها قد اندفعت اندفاعا عميقا وبدأت تتكلم بذلك الكلام الذي صار الكلام عنه. فبالتالي يوسف سلام الله عليه يبدأ بالقول تأدبا مع العزيز وصونا لها من أن يرميها بالجرم، لكنها عندما اتهمته بذلك الاتهام الخطير بشكل الذي يطمس الحقيقة، لذلك بادر إلى أن
الدفاع
عن نفسه. لكن نلاحظ أن يوسف عليه السلام عندما انطلق للدفاع عن نفسه انطلق للدفاع عن نفسه بقمة الأدب. نلاحظ أولا أنه كان في قمة الأطمئنان، والدليل على ذلك أنه لم يستخدم أدوات التأكيد، لم يستخدم أدوات القسم. عادة الإنسان الذي يكون مرتبكا في مثل هكذا أوضاع يعمل على أن يؤكد كلامه بشتى صنوف التأكيد من إن ولام التوكيد وما شاكل ذلك، ويحاول أن يدعم كل ذلك بالقسم، بينما يوسف سلام الله عليه كان مطمئن البال تماما. كل الذي قاله قال هي راودتني عن نفسي فقط، بينما أنت عندما تنتقل إلى كلامها انظر إلى كلامها، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. لاحظ منطق الضحية ومنطق الجلاد. منطق الضحية الذي اتهم بأنه الجلاد هو هذا المنطق الحاني الهادئ المستقر الواثق بأن الله تبارك وتعالى سوف ينصره. قال هي راودتني عن نفسي. وبالتالي إذا كانت المجتمعات تلاحظ الحالات الإعلامية وتلاحظ مقدار ما يحشد في الكلام من حشو من أدوات للقسم والتأكيد للدق على الأوتار، هذه المجتمعات سوف تطمس فيها الحقيقة، سوف لن يتبين لها الحق من الباطل. أما المجتمعات التي تنطلق إلى القرائن والشواهد التي تؤيد المشهد والواقع، فهذه هي المجتمعات التي يمكن أن تكون صالحة في هذا الاتجاه.
إذن علامة على صدق الإنسان في كثير من الأحيان هو أنه يدافع عن نفسه باختصار بكلمات، ولكن الكذاب ترى أنه يقسم أقسام كثيرة، وربما يشهد من لا شهادة له، ويحاول بكل الوسائل أن يظهر أنه هو صاحب الحق.
أحسنتم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. لاحظ هذه امرأة العزيز قولها الآن الذي يسمعه يقول بأنها امرأة جيدة من هذه الناحية. أيضا الملاحظ أن هناك صفحة خطيرة من صفحات الحرب النفسية، أن امرأة العزيز شنت حرب نفسية واسعة النطاق وعلى جبهات كثيرة، تارة مع يوسف وتارة مع زوجها، حرب نفسية تحاول أن تنتصر في هذه الحرب النفسية، في حين أن يوسف سلام الله عليه لم يستخدم الأدوات السلبية في هذا الاتجاه. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل من أمام يعني فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. لاحظ هنا الكاذب مهما أراد أن يكذب، مهما أراد أن يعني يزيف الحقيقة ويظهر الواقع على غير ما هو عليه، لكن في النتيجة لابد أن تكون هناك شواهد تفضح المطلوب، تفضح الحقيقة، تفضح الواقع. وهذا الأمر نشاهده الآن، ونشاهده عندما كان الحال مع أخوة يوسف سلام الله عليه، عندما جاءوا أباهم بدم كذب على قميص يوسف سلام الله عليه، نفس القميص الذي كانت فيه شواهد تكذب قول أخوة يوسف بأن الذئب هو الذي قد أكل يوسف سلام الله عليه، لأن قميص يوسف سلام الله عليه الذي جاءوا عليه بدم كذب لم يكن ممزقا، وعدم تمزيق القميص يدل على أن يوسف سلام الله عليه لم يؤكل من قبل الذئب، ولو كان يوسف سلام الله عليه قد أكل من قبل الذئب لتمزق القميص على الأقل. نفس هذا القميص الذي كان فيه شاهد يدل على كذب أخوة يوسف، أيضا نفس هذا القميص أو قميص آخر كان يدل على إن ما قالته امرأة العزيز من كلام تتهم به يوسف سلام الله عليه كان هذا الكلام كاذبا من خلال هذا الشاهد الموضوعي الذي ساقه هذا الشاهد. ثم يقول فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. طبعا واضح هنا مسألة النساء وتميز النساء، خط النساء، يعني ما أتكلم عن الكل وإنما أتكلم عن الطابع الكثير صح التعبير، أنه يملك قدرة على الإغواء، يملك قدرة على الإغراء. ومقارنة بكيد الشيطان، القرآن الكريم يتحدث عن كيد الشيطان أنه ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن لا. عندما يتحدث عن كيد النساء في هكذا مجالات يتحدث أن هذا الكيد هو كيد ماذا؟ هو كيد عظيم. ثم يقول يوسف أعرض عن هذا، يعني هذا طبعا الكلام ليس كلام الشاهد، هذا الكلام يوسف أعرض عن هذا خطاب يوسف، يقال له يا يوسف أعرض عن هذا، غض النظر عن هذا ولا تتكلم به. هذا الكلام هو من كلام العزيز وليس من كلام الشاهد كما يقوله بعض المفسرين. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، كلام موجه إلى امرأة العزيز، استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وهكذا نرى أنه خلال هذه الآيات القرآنية الخمسة، خلال هذه المشاهد التي عرضها القرآن الكريم، نشاهد صفحة أخرى أراد القرآن الكريم أن يعطيها لنا في قضية يوسف سلام الله عليه. بقى شيء هنا لابد من الإشارة إليه بعد ختام هذا الكلام، وهو مسألة الأخلاق التي جاء بها الإسلام، المدارس الأخلاقية التي يتبناها الإنسان. هناك ثلاث مدارس أخلاقية. المدرسة الأخلاقية الأولى، طبعا واضح ربط الكلام في المدارس الأخلاقية بقضية يوسف سلام الله عليه، لأن يوسف عليه السلام قد التزم موقفا أخلاقيا منقطع النظير كما هو واضح. فلنرى أن يوسف سلام الله عليه ينتمي إلى أي مدرسة من المدارس الأخلاقية. المدارس الأخلاقية بشكل عام هي ثلاث مدارس. مدرسة أخلاقية تعمل على ترسيخ الأخلاق في نفوس الناس طلبا للحمد، طلبا للثناء، طلبا لحب الناس، تقول وتربي الناس على أنكم لابد أن تلتزموا بالأخلاق الكريمة، لأنكم إذا التزمتم بالأخلاق الكريمة فإن الناس سوف يحبونكم، سوف يثنون عليكم في حياتكم وبعد مماتكم. وهذا واقع نستطيع أن نقول هو الطابع العام، وهذه الأخلاق هي أخلاق مادية، أن الإنسان يرى من خلالها أنه يستطيع من خلال الأخلاق أن يجر النفع إلى نفسه في الدنيا ويقطع النظر عن الآخر. هذه مدرسة أخلاقية. مدرسة، وطبعا هذه المدرسة الأخلاقية الأنبياء وخط الأنبياء لا يعترف بها ولا يهتم بها، لأن الأساس ليس هو ثناء الناس وحمد الناس. المدرسة الأخلاقية الثانية هي المدرسة الأخلاقية التي تحاول أن تزرع الأخلاق من خلال التحفيز الأخروي، الخوف من النار والطمع في الجنة، فيكون الطمع في الجنة والخوف من النار هو الذي يحفز الناس للتمسك بالأخلاق الكريمة، لا حمد الناس، لا الثناء الدنيوي، لا الربح الدنيوي. هذه مدرسة أخرى، وهذه المدرسة الأخرى خط الأنبياء على طول التاريخ كان يعمل على هذه المدرسة، يعمل على ترسيخ الأخلاق من أجل أن يربح الإنسان في الآخرة السعادة الأخروية ويبتعد عن الشقاوة الأخروية. هذه المدرسة الثانية. ولدينا مدرسة ثالثة، وهذه المدرسة الثالثة تعمل على ترسيخ الأخلاق في نفس الإنسان، لكن المدرسة الأولى التي تحاول أن ترسخ الأخلاق في نفس الإنسان من خلال حمد الناس وثناء الناس والحصول على ربح في الدنيا، ولا من خلال المدرسة الثانية التي تحاول أن تغرس الأخلاق في نفس الناس من خلال التحفيز الأخروي، من خلال الخوف من النار والطمع في الجنة، وإنما الحافز والوقود التي تعمل هذه المدرسة على غرسه في نفوس الناس من أجل أن يتخلقوا بالأخلاق الربانية والأخلاق الفاضلة، هذا الوقود وهذا الحافز يتمثل بحب الله تبارك وتعالى. إذن هذه المدرسة، وهذه المدرسة،
هذه المدرسة الثالثة هي أرقى مدرسة.
أحسنتم، هذه المدرسة هي المدرسة التي يتميز بها الإسلام. طبعا هناك فارق بين المدرسة الثانية ومدرسة الثالثة. المدرسة الثانية التي هي أيضا مدرسة إلهية، ولكن مدرسة إلهية من الدرجة الثانية إن صح التعبير. المدرسة الإلهية من الدرجة الأولى هي المدرسة الثالثة التي تكلمنا أنها تغرس الأخلاق في نفوس الناس لا خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، ولكن حبا لله تبارك وتعالى. الفارق بين المدرستين أنه في المدرسة الثانية، مدرسة الخوف من النار والطمع في الجنة، أن الإنسان يريد المعصية ولكن لا يرتكب المعصية
خوفا من النار.
إذن هو يريد المعصية، إذن هو يريد أن يعصي، هو يحب أن يعصي، هو ينطلق للمعصية، ولكن هناك مانع يمنعه من ارتكاب المعصية، وهذا المانع الذي يمنعه من ارتكاب المعصية يتمثل بأي شيء؟ بالخوف من النار أو الطمع ماذا؟ في الجنة. وإلا النار المتقدة في قلبه المتوجه إلى المعصية موجودة، ولكن هناك مانع يمنعها من التأثير. أما بالنسبة إلى المدرسة الثالثة فنشاهد الشيء العجيب، أنه المسألة ليست مسألة أن الإنسان يرغب بالمعصية.
شيخنا، قبل الانتقال إلى المدرسة الثالثة، المدرسة الأولى كذلك الإنسان لا يرتكب الأخطاء خوفا من مثلا
من الناس،
النقد الاجتماعي،
من النقد الاجتماعي نفس الكلام. في كلا الحالتين الإنسان يرغب، يعني المدرسة الأولى والثانية، في كلا الحالتين الإنسان راغب جدا في المعصية، لكن في المدرسة الأولى الإنسان لا يرتكب المعصية خوفا من كلام الناس، وفي المدرسة الثانية الإنسان لا يرتكب المعصية خوفا من النار أو طمعا في الجنة. أما في المدرسة الثالثة أصلا لا يوجد رغبة في المعصية، أصلا مو أكو رغبة في المعصية، وهناك مانع يمنع الإنسان من ارتكاب المعصية، أصلا رغبة في المعصية لا توجد. وبالتالي بعد الكلام عن المانع من المعصية لا معنى له، المانع إنما نفكر فيه فيما لو كان هناك رغبة في المعصية فنفكر بإيجاد المانع الذي يمنع من المعصية. أما إذا كانت الرغبة في المعصية أصلا منتفية لأن القلب قد خلى لله تبارك وتعالى، يعني بعبارة أخرى أصورها أكثر، القلب الذي لا يرتكب المعصية، الإنسان الذي لا يرتكب المعصية خوفا من النار وطمعا في الجنة، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن قلبه لم يحتل من قبل الله تبارك وتعالى، لم يشغل من قبل الله تبارك وتعالى 100%، وأن في قلبه حب للدنيا، حب للمعصية، حب لكثير من المعاصي، ولكن هناك مانع يمنع هذا القلب من التأثير في المعصية. أما بالنسبة إلى المدرسة الثالثة فأصلا القلب الإنساني قد تطهر تطهيرا تاما من التوجه لغير الله تبارك وتعالى، وهذا ما شاهدناه مع يوسف سلام الله عليه، إن يوسف عليه السلام ليس ذلك الإنسان الذي يرغب في المعصية وهناك مانع يمنعه من المعصية، وإنما يوسف سلام الله عليه وجدناه ذلك الإنسان الذي لم يشغل قلبه أي شيء نهائيا، والشواهد كثيرة،
غير حب الله،
والشواهد كثيرة في هذه القضية. الشاهد الأول قوله معاذ الله كما رأينا فيما سبق من محلقات، ما قال إني أعوذ بالله بحيث يلتفت إلى نفسه ويلتفت إلى الله تبارك وتعالى، لم يلتفت حتى إلى نفسه، يعني قلبه لم يتعلق بأي شيء، لم يتعلق حتى بنفسه. أتجد إنسانا ينسى نفسه؟
بالنسبة إلى المدرسة الثالثة، يعني أفضل مصداق لها في أمتنا هو الإمام علي عليه السلام،
الله عليه،
عندما قال إلهي لم أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، أحسنت، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك.
أحسنت. وتعبير آخر واضح في دعاء كوميل، هبني يا إلهي، في مضمون الكلام الشريف، هبني يا إلهي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، يعني هناك عذابان، عذاب النار وهناك عذاب أشد من عذاب النار وهو عذاب ماذا؟ الفراق. إذن هذا القلب قد سيطر عليه الله تبارك وتعالى، قد شغل بالكامل من قبل الله عز وجل، بحيث إن هذا القلب يرى إن فراق الله تبارك وتعالى أشد إيلاما من عذاب النار، وبالتالي حري بالإنسانية واقعا إذا أرادت لنفسها الخير حري بها أن تتخذ من هذه المدارس الإسلامية والدينية الكبرى طريقا إلى النجاة.
نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من النار بحبه
إن شاء الله،
وإن شاء الله سنكمل هذه الآيات المباركات، وقد وصلنا إلى الشاهد
إن شاء الله،
إن شاء الله سنتكلم
بإذن الله عز وجل
عنه في الحلقة القادمة، من كان الشاهد.
بل
ونشكركم ونشكر أيضا الإخوة والأخوات المستمعين، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرجاء وعمري تعاقد مؤيد الفناء، أخاف ذنوبي بيوم اللقاء، وأرجوك ربي جزيل العطاء، أخاف ذنوبي بيوم العطاء.